بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
الشريط العاشر.
قوله البينة على المدعي. البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره على الصحيح المختار. فالبينات إذن كثيرة، فالشهود من البينات، والإقرار من البينات، والقرائن الدالة على المسألة من البينات، وفهم القاضي باختبار أيضا من البينات، فهم القاضي للمسألة باختبار يختبر به الخصمين فيظهر به له وجه الحق، هذا من البينات. فإذا البينات على الصحيح ليست منحصرة في أوجه من أوجه الثبوت، بل هي عامة في كل ما يبين الحق ويظهره، وهذه تستجد مع الأزمان، وكل زمن له بينات تختلف أيضا وتزيد عن الزمن الذي قبلها وتختلف. فلا بد إذن في البينات من رعاية الحال ورعاية البلاد ورعاية أعراف الناس إلى آخره. فإذا تقرر هذا فالبينة في اللغة اسم للبيان، وما يبين به الشيء يقال له بينة، وأرفع منها البرهان، وأرفع من البرهان الآية، وقد قال جل وعلا ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني ما جئتنا بشيء يبين أنك صادق في ذلك، يعني في دعوة النبوة ودعوة الرسالة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقال جل وعلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فجعل البينة هي الرسول، وفي الآية الأولى البينة يؤتاها الرسول، فتنوعت البينة لأن البينة اسم لما يظهر الحق ويدل عليه، فلهذا قيل للرسول إنه بينة، وللكتاب إنه بينة، وللشاهد إنه بينة، وهكذا. فالبينة إذن على التحقيق أنها اسم عام جامع لكل ما يبين الحق ويظهره. قال لكن ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والعلماء يعبرون عن ذلك بقولهم أيضا البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا من باب التصرف في العبارة. وذكر وروي أيضا في بعض روايات هذا الحديث، وأجمع أهل العلم على ما دل عليه هذا الحديث من أن البينة على المدعي، وأن المدعي لا تؤخذ دعواه ولا يلتفت لها من حيث مطالبته بشيء حتى يأتي ببينة تثبت له هذا الحق. والمدعي والمدعى عليه اختلفت فيهما عبارات أهل العلم، لكن التحقيق فيها أو الصواب أن المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يدرك لم يترك. ويعبر طائفة من أهل العلم في كتاب كتب الفقه في القضاء في آخره عن المدعي والمدعى عليه في الداخل والخارج. المقصود أن المدعي في قوله ولكن البينة على المدعي أن المدعي هو من إذا سكت عن القضية ترك، لأنه هو صاحبها فيدعي على غيره شيئا، فلو قال سكت عن هذه الدعوة ترك، إذ لا مطالب له بشيء. وقد ينقلب المدعي مدعا عليه إذا كان الخصم لا يسكت عنه، فإذا سكت أحد الخصمين وبسكوته يترك صار مدعيا، وإذا سكت وبسكوته لم يترك صار مدعا عليه، وقد ينقلب كما ذكرت لك المدعي إلى مدعا عليه في بعض الحالات. قال: البينة على المدعي، يعني إذا أتى أحد وقال أنا أدعي على فلان بأنه أخذ أرضي أو أخذ سيارتي أو أنه أخذ من مالي كذا وكذا أو أني أقرضته بكذا وكذا وأطالبه برده، فيقال: أين البينة التي تثبت ذلك؟ هل عندك شهود؟ هذا نوع من البينات. هل عندك ورقة مشهود عليها أو أشبه ذلك تثبت هذا الحق؟ ما دليلك أو ما بينتك على هذا؟ فيأتي بالبينة، فلا ينظر إلى دعواه مجردة حتى يأتي ببينة. هناك بعض الحالات لا يكون ثم بينة للمدعي فيتوجه فيها، وهي الأمور المالية، يتوجه فيها اليمين على المدعى عليه، يعني أنه يقول هذا خصمي، فيأتي فيقال هذا ليس له عندي شيء، فهنا ينكر المدعى عليه أحقية المدعي بشيء ولا بينة للمدعي على ذلك، فيرى القاضي أن تتوجه اليمين إلى المنكر، يعني إلى المدعى عليه الذي يقول ليس له عندي شيء، وهذا معنى قوله واليمين على من أنكر أو اليمين على المدعى عليه، يعني من أنكر حقا طولب به ولا بينة ثابتة تدل عليه، يعني بينة واضحة وإنما هناك نوع بينة لكنها لم تكمل أو ما يرى القاضي فيه أن فيه حاجة لطلب اليمين، فإنه تتوجه اليمين للمدعى عليه لأنه منكر. نفهم من هذا أن المدعي لا يطالب باليمين لأنه هو صاحب الدعوة، فإنما عليه البينة، وكذلك المدعى عليه إذا أنكر فإنما عليه اليمين ويبرأ. طبعا إذا كان المدعى عليه عنده بينات أخرى فيدلي بها وتكون بينته أقوى من بينة خصمه. المقصود من هذا الحديث أن الشريعة جاءت في القضاء بإقامة العدل وإقامة الحق، وأن هذا إنما يكون باجتماع القرائن والدلائل والبينات على ثبوت الحق لأحد الخصمين، وأن الحاكم لا يحكم بمجرد رأيه ولا بعلمه، فلا يجوز للحاكم يعني للقاضي أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بما دلت عليه الدلائل. فلو أتاه رجل من أصدق الناس وأصلحه وقال أنا عندي أنا لي على فلان كذا وكذا ولا بينة له، فإنه لا يحكم بعلمه في ذلك ولو كان هو يعلم بعض ما في المسألة من الأمور. فلا بد من البينة من المدعي ولا بد من إثبات ذلك فيحكم له، أو اليمين على من أنكر في بعض المسائل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الخصومة وإدلاء كل بحجة، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من خصمه فأقضي له، فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما هو قطعة من النار فليأخذ أو ليدع. فحكم القاضي لا يجعل لمن ليس له الحق يجعل المسألة حق، يجعل المسألة حقا له، وهذا عند بعض العامة والناس يظنون أن القاضي إذا حكم فمعناه أن من حكم له فله الحق مطلقا ولو كان مبطلا في نفس الأمر، وهذا باطل، لأنه عليه الصلاة والسلام قال هنا: فمن قضيت له من حق أخيه فإنما هو قطعة من النار فليأخذ أو فليدع. وهذا يعني أن المرأة لا يحصل له الحق بمجرد حكم القاضي، بل لا بد أن يعلم هو أن هذا حق في نفسه أو أن المسألة مترددة يحتاج فيها إلى حكم القاضي. أما إذا كان مبطلا فلا يجوز له أن يستحل الأمر بحكم القاضي، فإنما هي قطعة من النار يأخذها وما أعظم ذلك. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث عظيم أيضا في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حديث معلوم لديكم بتفاصيل الكلام عليه لأنه كثر بيانه وبيان ما فيه، لكن نختصر المقام. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. المنكر اسم لما عرف في الشريعة قبحه والنهي عنه، فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعة. وهنا قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهنا شرط وجواب الشرط. أما جواب الشرط فهو الأمر بالتغيير باليد، وهذا الأمر على الوجوب مع القدرة. وأما فعل الشرط فهو قوله: من رأى منكم منكرا، والفعل رأى هو الذي تعلق به الحكم وهو وجوب الإنكار. ورأى هنا بصرية لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك أن معنى الحديث: من رأى منكم منكرا بعينه فليغيره بيده. وهذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رؤي بالعين، وأما العلم بالمنكر فلا يكتفى به في وجوب الإنكار كما دل عليه ظاهر هذا الحديث. قال العلماء: ظاهر الحديث على أنه لا يجب حتى يرى بالعين، وينزل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، فإذا سمع منكرا سماعا محققا، سمع صوت رجل وامرأة في خلوة محرمة سماعا محققا، يعرف بيقين أن هذا محرم وأنه لا يفعل، أن هذا في كلامه إنما هو مع أجنبية وأشبه ذلك، فإنه يجب عليه الإنكار لتنزيل السماع المحقق منزلة النظر. كذلك إذا سمع أصوات معازف أو أصوات ملاهي أو أشبه ذلك بسماع محقق فإنه يجب عليه هنا الإنكار، وأما غير ذلك فلا يدخل في الحديث. فإذا علم بمنكر فإنه هنا لا يدخل في الإنكار، وإنما يدخل في النصيحة، لأن الإنكار علق بالرؤية في هذا الحديث، وتنزل كما قال العلماء السماع المحقق فقط منزلة الرؤية. قال: من رأى منكم منكرا. وفي قوله منكرا يظهر تعليق الأمر بالمنكر دون الواقع فيه، فالحكم بالأمر بالتغيير باليد هذا راجع إلى المنكر، أما الواقع في المنكر فهذا له بحث آخر. قال: فليغيره، يعني فليغير المنكر، فلا يدخل في الحديث عقاب فاعل المنكر، لأن فاعل المنكر تكتنفه أبحاث أو أحوال متعددة، فقد يكون الواجب معه الدعوة التي هي أحسن، وقد يكون التنبيه، وقد يكون الحيلولة بينه وبين المنكر والاكتفاء بزجره بكلام ونحوه، وقد يكون بالتعذير، وقد يكون إلى آخر أحوال ذلك المعروفة في كل مقام بحسب ذلك المقام وما جاء فيه من الأحكام. المقصود أن الحديث دل بظاهره على تعليق وجوب الإنكار، وجوب التغيير باليد، بالرؤية وما يقوم مقامها، والثاني بالمنكر نفسه. فتغير المنكر، يعني مثلا رجل أمامه زجاجة خمر، أو أمامه شيء من الملهيات المحرمة، فإنكار المنكر ليس هو التعنيف للفاعل، وإنما هو تغيير هذا المنكر من الخمر أو من الملاهي المحرمة أو من الصور المحرمة أو أشبه ذلك، بتغييره باليد مع القدرة. وأما الفاعل له فهذا له حكم آخر. قال: فليغيره بيده. والتغيير هنا أوجب التغيير باليد، وهذا مقيد بما إذا كان التغيير باليد مقدورا عليه، وأما إذا كان غير مقدور عليه فإنه لا يجب. ومن أمثلة كونه مقدورا عليه أن يكون في بيتك الذي لك الولاية عليه، يعني في زوجك وأبنائك وأشباه ذلك، أو في أيتام لك الولاية عليهم، أو في مكان أنت مسؤول عنه وأنت الولي عليه، فهذا نوع من أنواع الاقتداء، فيجب عليك هنا أن تزيله، وإذا لم أن تغيره، وإذا لم تغيره بيدك فإنك تأثم. أما إذا كان في ولاية غيرك فإنه لا تدخل القدرة هنا، أو لا توجد القدرة عليه، لأن المقتدر هو من له الولاية، فيكون هنا باب النصيحة لمن هذا تحت ولايته ليغيره من هو تحت ولايته. والتغيير في الشرع ليس بمعنى الإزالة، التغيير اسم يشمل الإزالة ويشمل الإنكار باللسان بلا إزالة، يعني أن يقال هذا حرام وهذا لا يجوز، ويشمل أيضا الاعتقاد أن هذا منكر ومحرم. ولهذا جاء في هذا الحديث بيان هذه المعاني الثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع التغيير بيده فبلسانه، يعني فليغيره بلسانه. ومن المعلوم أن اللسان لا يزيل المنكر دائما، بل قد يزول معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر، وقد لا يزول معه المنكر. تقول مثلا لفلان: هذا حرام وهذا منكر لا يجوز لك، قد ينتهي وقد لا ينتهي. فإذا أخبرت الخلق أو المكلف الواقع في هذا المنكر، إذا أخبرته بأنه منكر وحرام فقد غيرت، وإذا سكت فإنك لم تغير. وإن كنت لا تستطيع باللسان فتغيره بالقلب تغييرا لازما لك، لا ينفك عنك ولا تعذر بالتخلف عنه، وهو اعتقاد أنه منكر ومحرم، والبراءة من الفعل، يعني بعدم الرضا به. لهذا جاء في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا عملت الخطيئة كان من غاب عنها ورضيها كان من غاب عنها ورضيها كمن عملها، وكان من غاب عنها وكان من شهدها فلم يفعلها كمن فعلها. وهذا يعني أن الراضي بالشيء كفاعله، لأن المنكر لا يجوز أن يقر، يعني أن يقره المرء ولو من جهة الرضا. وهذا ظاهر في قوله جل وعلا: فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم، في الآية الأخرى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمن جلس في مكان استهزأوا فيه بآيات الله وهو جالس لا يفارق ذلك المكان فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك، لأن الراضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء. إذا تبين ذلك فها هنا مسائل تتعلق بهذا الحديث، وهي أن الإنكار، وجوب الإنكار متعلق بالقدرة بالإجماع، ومتعلق بظن الانتفاع عند كثير من أهل العلم. قال طائفة من العلماء: إنما يجب الإنكار إذا غلب على ظنه أن ينتفع المنكر، يعني باللسان فيما لا يدخل تحت ولايته. أما إذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع فإنه لا يجب الإنكار، وذلك بظاهر قول الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى، فأوجب التذكير بشرط الانتفاع. وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ودل عليه عمل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم كابن عمر وابن عباس وغيرهما، لما دخلوا على الولاة وأمراء المؤمنين في بيوتهم وكان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم فلم ينكروها، وذلك لغلبة الظن أنهم لا ينتفعون بذلك، لأنها من الأمور التي أقروها وسرت فيما بينهم. وهذا خلاف قول الجمهور، والجمهور على أنه يجب مطلقا سواء غلب على الظن أم لم يغلب على الظن، لأن إيجاب الإنكار لحق الله جل وعلا، وهذا لا يدخل فيه غلبة الظن. والقول الثاني وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت لكم وجماعة، من أنه يجب مع غلبة الظن، هذا أوجه من جهة نصوص الشريعة، لأن أعمال المكلفين مبنية على ما يغلب على ظنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وعدم الاستطاعة هذه تشمل عدة أحوال، ويدخل فيها غلبة الظن أن لا ينتفع الخصم. مثلا إذا قابلت حليقا للحية، أو قابلت امرأة سفرت وجهها ونحو ذلك، في بعض الأمكنة نجد حرجا، هل ننكر أم لا ننكر؟ يغلب على ظننا في بعض الأحوال أننا لو أنكرنا لمن انتفع أولئك بذلك لعلمهم بهذه المسألة، فيكتفى هنا بالإنكار بالقلب من جهة الوجوب، ويبقى الاستحباب في أنه يستحب أن تبقى هذه الشعيرة وأن يفعلها من أراد فعل المستحب. وكما ذكرت لك هذا خلاف قول الجمهور، لكنه يتأيد بمعرفة حال الصحابة رضوان الله عليهم من أنهم إنما أنكروا ما غلب على ظنهم الانتفاع به، وإلا للزم منه أن يؤثموا في ترك كثير من الواجبات في أحوال كثيرة ومعلومة. قال في آخره: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يستطع فبقلبه، يعني ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب معناه بغض المنكر وكراهته واعتقاد أنه محرم وأنه منكر. وذلك أضعف الإيمان، يعني هذا أقل درجات الإيمان، لأنه هو الذي يجب على كل أحد، كل أحد يجب عليه هذا، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته فإنه على خطر عظيم في إيمانه. هذا الحديث يدخل في بحثه الإنكار على الولاة والإنكار على عامة الناس، ويدخل أيضا مراتب الإنكار والقواعد التي تحكم ذلك، وهي كثيرة، يعني مباحثه وفروعه كثيرة يطول المقام بذكرها. لكن أنبه على مسألة مهمة ذكرتها عدة مرات، وهي أن هناك فرقا ما بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحة اسم عام يشمل أشياء كثيرة كما مر معنا في حديث الدين النصيحة، ومنها الإنكار، فالإنكار حال من أحوال النصيحة، ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابطه. فمن ضوابطه أن الإنكار الأصل فيه أن يكون علنا، لقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وهذا بشرط رؤية المنكر. وهنا ندخل في بحث مسألة بحثناها مرارا، وهي أن الولاة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم ورآه من فعل أمامه ذلك الشيء. وعلى هذا يحمل هدي السلف في ذلك، وكل الأحاديث التي جاءت وهي كثيرة، أكثر من 10 أو 12 حديث في هذا الباب، فيها إنكار طائفة من السلف على الأمير أو على الوالي، كلها على هذا الضابط، وهو أنهم أنكروا شيئا رأوه من الأمير أمامهم، ولم يكن هدي السلف أن ينكروا على الوالي شيئا أجراه في ولايته. ولهذا لما حصل من عثمان بعض رضي الله عنه بعض الاجتهادات، وقيل لأسامة بن زيد رضي الله عنهما: ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترى إلى ما فعل؟ قال: أما إني بذلته له سرا لا أكون فاتح باب فتنة. ففرق السلف في المنكر الذي يفعل أمام الناس كحال الأمير الذي قدم خطبتي العيد على الصلاة، وكالذي أتى للناس وقد لبس ثوبين، وأحوال كثيرة في هذا. فرقوا ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علنا وما بين ما يجريه في ولايته، فجعلوا ما يجريه في ولايته باب من أبواب النصيحة، وما يفعله علنا يأتي هذا الحديث، فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، مع الحكمة في ذلك. لهذا قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: ألا آتي الأمير فآمره وأنهاه؟ قال: لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينه. قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال: أما إن كان ذاك فعليك إذن. فدل هذا على أن الأمر والنهي المتعلق بالوالي إنما يكون فيما بين المرء وبينه فيما يكون في ولايته، وأما إذا كان يفعل الشيء أمام الناس فإن هذا يجب أن ينكر من رآه بحسب القدرة وبحسب القواعد التي تحكم ذلك. إذا تقرر هذا فثم مسألة متصلة بهذه، وهي أن قاعدة الإنكار مبنية على قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنه لن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أشد منه. قال شيخ الإسلام: ومن أنكر ظانا أنه ينتقل فإنه يأثم، حتى يتيقن أن ما أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا مجمع عليه، ومثل لهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه إعلام الموقعين، فقال مثلا: لو أتيت إلى أناس يلعبون لعبا محرما أو يشتغلون بكتب مجون، فإن أنكرت عليهم ذلك فإنه يكتنفه أحوال: الأول أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه، فهذا حرام بالإجماع، يعني يخرج من لهوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة أو إلى رؤية النساء مباشرة أو ما أشبه ذلك، فهذا منكر أشد منه، فبقاؤه على المنكر الأول أقل خطرا في الشريعة من انتقاله إلى المنكر الثاني. الحالة الثانية أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، فهذا هو الذي يجب معه الإنكار. والثالث أن ينتقل منه إلى منكر يساويه، فهذا محل اجتهاد. والرابع أن ينتقل منه إلى منكر آخر، احنا ذكرنا أربعة: منكر أشد منه، ومنكر آخر، ومنكر مساويه، وإلى خير. هذه أربعة أقسام. وإلى منكر آخر فهذا محل، فهذا أيضا لا يجوز، وإذا كان إلى منكر مساويه فهذا محل اجتهاد، وإلى خير فهذا واجب، وإلى منكر أشد منه فهذا لا يجوز. فتحصل منه أن ثم حالتان، أن ثم حالتين يحرم فيها الإنكار، وهي إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساوي، وإلى منكر يعني أنت ما تدري أنه مساوي، وإلى منكر أشد منه بيقينك، فهذه حرام بالإجماع. والثالث أن ينتقل إلى منكر مساو، فهذا فيه محل اجتهاد. والرابع أن ينتقل إلى خير، وهذا يجب معه الإنكار. وذكر قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر مع وطائفة من أصحابه على قوم من التتر يلعبون بالشطرنج ويشربون الخمر في شارع من شوارع دمشق علنا. فقال أحد أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ألا ننكر على هؤلاء؟ فقال شيخ الإسلام: دعهم، فإن انشغالهم بذلك أهون من أن يعيثوا في المسلمين أو أن يعتدوا عليهم. وهذا من الفقه العظيم، لأن هذا منكر ومحرم لكنه قاصر، والإنكار عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إلى منكر متعدد على بعض المسلمين، ومعلوم أن المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدد. هذه بعض المباحث التي يحسن ذكرها عند هذا الحديث. نعم.
وعن أبي هريرة،
نقف عند هذا، بقي عندنا سبعة أحاديث ننهيها غدا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. معنا الحديث 35 من 40 النووية، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
هذا الحديث أصل في حق المسلم على المسلم، وفيما ينبغي أن يكون بين المسلمين من أنواع التعامل. قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. الحديث قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا إلى آخره، هذا نهي، وكما هو معلوم أن النهي يفيد التحريم في مثل هذا. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا يعني أن الحسد محرم، وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها بيان تحريم الحسد، وأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وكذلك التناجش محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في غير ما حديث، عن النجش وعن النجش في غير ما حديث. وكذلك التباغض والتدابر وأشباه هذا مما يزيل المحبة أو يزيل الإلفة بين المسلمين، فإنه ممنوع منع تحريم. قوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، الحسد فسر بعدة تفسيرات، ومنها أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، وأيضا من الحسد أن يعتقد أن هذا الذي أنعم الله عليه ليس بأهل لهذه النعمة ولا يستحق فضل الله جل وعلا. ولهذا فحقيقة الحسد اعتراض على قضاء الله جل وعلا وعلى قدره ونعمته. فلهذا كان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فليس الحسد مقتصرا على أنه يأثم به صاحبه فقط، بل يذهب بعض حسنات صاحبه، لأنه ينطوي على اعتقاد خبيث وعلى ظن سوء بالله جل وعلا، حيث قام في قلبه أن هذا ليس بأهل لفضل الله جل وعلا ونعمته، ونحو هذا ما يستعمله بعض العامة، حيث يقول بعضهم هذا حرام أن يعطى كذا وكذا، هذا حرام أن تكون عنده هذه.
نرجو مواصلة الاستماع على الملف الثاني.